يثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه كلاما له كلمات، والكلمات تتكون من الحروف، ثم يثبت لأنها لا تتناهى، لأنها من الكمالات، لأن الكلام من الكمالات وكمالات الله تعالى لا تتناهى. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله تعالى وليس هو كلام الله لما حرم على الجنود والمهد تمكن، على خلاف بين الفقهاء طبعا بالنسبة لنفس المصحف بالنسبة للمهد. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله ولو عبارة عن كلام الله لما حرم على من الاختلاف بالنسبة لمثل المصحف وقراءة القرآن على من بهم حدث الاختلاف حدث أكبر أو أكبر حائض ونفساء يحيلكم على كتب الفقه وبعد. والحق نعم يقول الشارع بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف كما قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى في الفقه الاكبر وقد تقدم ذلك من الشام، وهو القران في هذه المواضع كلها حقيقه ليس بمجاز. واذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي عند من بقي على منهج السلف الصالح ولم تتلوت عقيدته بدراسة علم الكلام. وإذا قيل فيه خط فلان في المصحف خط فلان وكتابته الكاتب المعروف مثلا لأنه خط المصحف قيل في المصحف خط فلان وكتابته يفهم من هذا معنى صحيح حقيقي. هذه الصناعة صنع في داخل المصحف وهو يكتب كلام الله. وإذا قيل في مدال قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي وأن المدال ليس من كلام الله ولكن كتب به كلام الله، هذا ما يفهمه كل إنسان على الفطرة. وإذا قيل المدال في المصحف بالظرفية هكذا كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض. إذا قلنا المداد في المصحف معناه إن المداد الذي كتب به القرآن ثابت في داخل المصحف لأن الكلام أي كلام الله كتب به. هذه الظرفية خلاف الظرفية إذا قلت في المصحف السماوات والأرض والجبال والأنهار، ما معنى هذا؟ أي ذكر هذه الأشياء درس للذكرية للذكر، فإن في القرآن ذكرت هذه الأشياء. وليس معنى ذلك أن الجبال والسماوات بعينها ثابتة في داخل المصحف لا، بل ذكرها والحديث عنها. وإذا قيل في المصحف محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وغيرهما من الأنبياء ونحن ذلك كذلك الظرفية مثل ظرفية في المصحف السماوات والأرض، أي الحديث عن هؤلاء الأنبياء والإخبار عن نبوتهم وليسوا في داخل المصحف بذواتهم، وهذا شيء يفهمه الإنسان بعقله وبقلبه. وإذا قيل المقصود في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي. وبعد ذلك وإذا قيل فيه حق فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. يعني هذه الخلفية في هذه المواضع كلها على الحقيقة، ولكن معنى الخلفية يختلف. ونفس الكلام الآن يكرر من حيث الشرح، الشارح يكرر ويواصل. وهذان المعنيان أي المداد في المصحف، السماوات والأرض في المصحف، وفي المصحف محمد وعيسى، هذان المعنيان مغايران. يعتبرهما معنيين. لماذا؟ لأن الظرفية في قوله فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى بمعنى واحد، هذا يعتبره واحد. وما قبل ذلك المداد في المصحف، هذه الظرفية غير الظرفية الثانية، إذا معنيان. وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خص فلان الكافر. بالنسبة للسماوات والأرض ومحمد وعيسى كنا للذكر والحديث عنهم، وبالنسبة للمداد المداد ثابت بعينه لأن القرآن كتب به وفيه خص فلان، كذلك هذه الصناعة ثابتة بعينها في المصحف، لكن ثبوتها خلاف ثبوت المداد وثبوت ما قبل ذلك. ثم قال وهذه المعاني الثلاث التي تقدم شرحها مغايرة بمعنى قول القائل فيه كلام الله، في المصحف كلام الله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله. إيه الكلام المكتوب بذلكم المداد وبخط فلان الذي يتحدث عن السماوات والأرض وعن بعض الأنبياء، هذا الكلام الذي يقرأ ويصل ويخط هو كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. التنبه لهذه المعاني ليس بصعب، بل امر يسير على من يسره الله عليه، ولكن القضيه قضيه التوفيق. والا اننا كلنا لا نضال ولا نقرب من حيث فهم اللغه العربيه، علمنا لا يقرب من علم كثرة القراءة وكثرة الاطلاع. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد يكون المرء قليل الاطلاع، ولكن الله يرزقه الفهم الصحيح في دينه، هذا هو الفقه. الفقه هو الفهم الصحيح في الدين. لا يتوقف ذلك غالبا على كثرة القراءة وكثرة الاطلاع، وإلا إن كثيرا من فقهاء العلماء الأشاعرة الشافعية الجويل النفس والجويل النبي والشهر الثاني والرازي والغزالي، من هم ومن نحن في العلم؟ لكن انظروا تخبطهم وندمهم في آخر حياتهم وبكاءهم الحار على أنهم خاضوا في علم الكلام، وندموا وكتبوا كتابات ينهرن بها أصحابهم من الخوض في علم الكلام. وقال منهم قائل ها أنا لا أموت الآن على عقيدة عجائب ميسر، وفي رواية على عقيدة أمي، أي عقيدة الفطرة. بعد ذلك القوم كله ولقب بإمام الحرمين وبالغت فيه الشافعية، فقالوا لو كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي فيكون هذا هو النبي. هذا الرجل في آخر حياته يندم ويبكي ويقول يموت على عقيدة عجائب ليس يضر لأنه من ليس. التوفيق بيد الله الموفق من وفقه الله. في هذه الجزئية لم أطلع له على بحث لأني قليل الاطلاع وقليل القراءة في كتابه بين وبينه على كما نعم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول البارئ، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسان وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما قال الله باطل من خط كاتب المعروف لقال هذا من كلام لبيب حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. والقرآن في الأرض مرتب فتارة يذكر ويراد به القراءة. قال تعالى القرآن الفجي إن قرآن الفجي كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأفرادكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود علمي وذهني وربي ورحمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الراجعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. قال الشارح رحمه الله تعالى وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ المصدر والمقروء الذي هو قول البارئ. إذا سمعنا من يقرأ القرآن المقروء كلام الله، والصوت المعين الذي نسمعه من القارئ هذا صوت القارئ. المقروء كلام القارئ والصوت صوت القارئ. وعندما نقول كلام الله بحرف وصوت لا نعني صوت القارئ. صوت القارئ مخلوق كما انه مخلوق، ولكن عندما يقول السلف ان الله يتكلم بحرف وصوت، الحرف هو هذا الكلام المقروء الملحوظ، والمراد بالصوت صوت الله الذي سمعه من خاطبه من الانبياء، وليس صوت كل من يقرا. وصوت القراء الان هذه اصوات القراء اصوات مخلوقة كما أن القراء مخلوقون، ولكن الكلام المقروء هو كلام الله تعالى. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ وبين المقروء الذي هو قول البارئ. من لم يهتد له فهو ضال أيضا، يجب التنكر بمثل هذا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة البيت الآتي ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله، وجدت هذا البيت مكتوبا بخط جيد لكاتب معلوم، وأنت تعلم إن لبيدا هو الذي قال هذا البيت، ماذا تقول؟ تقول هذا كلام لبيد ولكن كتبه الكاتب الفلاني بخطه الجيد، هذا الخط لفلان والكلام لنبي. وكذلك إذا كتب كلام الله في المصحف نقول هذا الكاتب الذي خط المصحف فلان، وبالمداد الفلاني أي باللون الفلاني من المداد، وقد يكتب بعدة ألوان والكاتب فلان، ولكن الكلام الذي كتب في المصحف بذلك المداد المعين وبخط كاتب معين كلام الله. هذا الذي عليه المسلمون الأولون. وكونه بخط فلان حقيقة، وكون الكلام كلام لذيذ حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة. هذا كلكم عندكم النسخ ولا نسخة واحدة؟ ما هذا كل شيء حقيقة؟ وكل شيء حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا خبر حقيقة، ولا تشبه هذه الحقيقة بالأخرى. هذا المكتوب. ولا تشبه هذه الحقيقة بالأخرى. هكذا؟ يعني بالنسبة لكم واضح ما في إشكال، إذا كان ما عندكم إشكال أنا نمشي. يكون الإشكال عندي فقط. وهذا كل شيء حقيقة، هذا صحيح؟
كل شيء.
وهذا كله حقيقة. صحة العبارة إن شاء الله، ولعل صحة العبارة وهذا كله حقيقة، وهذا خبر حقيقي. ليس حقيقة، وهذا خبر حقيقي. ولا تشتبه هذه الحقائق بالأخرى، لأن لدينا حقائق حقيقة واحدة. لعل صحة العبارة وهذا كله حقيقة، وهذا خبر حقيقي، ولا تشتبه هذه الحقائق بالأخرى، والله أعلم. ثم قال: والقرآن في الأصل مصدر، مصدر قرأ، قرأ قراءة، وقرآن مصدران لفعل واحد. فتارة يذكر القرآن ويراد به القراءة، أي المصدر نفسه. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا، أي قراءة الفجر. قرآن الفجر معناه قراءة الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن، أي القراءة، زينوا القرآن، أي زينوا قراءتكم بأبوابه. وتارة الكلام المقروء. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المراد به المقروء ليس القراءة. وقال تعالى: وإذا قرأ القرآن فذلك المقروء. وهكذا إلى آخره، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. والحقائق لها وجود عيني ذاتي، وجود ذهني لا يوجد في الخارج، ولفظي مترفض يترفض به، ورسمي يكتب. ولكن الأعيان السماوات والأرض والإنسان تعلم أولا، كما تقدم أن أخذنا مراتب القدر، أولا العلم، ثم تذكر هذه الأعيان، ثم تكتب في اللوح المحفوظ، فكتابتها في المصحف في المرتبة الرابعة، لأن مرتبة التنفيذ. كما يكون الخلق بالنسبة للمخلوقات المرتبة الرابعة. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ولا لسان، يكتب كتابة، لأنه ليس من العيان. والفرق بين كونه في دبر الأولين تدعو لهذه الخلفية أيضا، وبين كونه في رق مشهور أو لوح محفوظ أو في كتاب مكنون واضح. والشارع قال واضح، فنسأل الشباب ما وجه هذا الموضوع. والفرق بين كونه في دبر الأولين، كون القرآن في دبر الأولين، ما هذه الخلفية؟ الذكر مذكور ومتحدث عنه في دبر الأولين، لكن أما في رق المجهول، أما في اللوح المحفوظ، أما في الكتاب المسموع مكتوب القرآن بعلم مكتوب في هذا اللوح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. سؤال
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للمجلس الذي يبدأ من السطر السابع صفحة 93 و100 إلى السطر الرابع صفحة 96 و100 حسب الطبعة التاسعة لمؤسسة الرسالة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديث أو إنزال 8 أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا. قال تعالى: أنزل من السماء ماء طهورا. والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المدن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق. فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ الحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض. وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أطلالها إلى أرحام الإناث. ولهذا يقال: أنزل ولم يقل نزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تألو فحولها إناثها عند الوقت. وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام وجهين: أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في مبحث صفة الكلام، وفي صفة الكلام الكلام وصول. ولذلك توسع الشارح في إيراد الشبه وردها شبه القائلين بأن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة وأنه غير منزل ولكنه مخلوق، وأن كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. كنا نناقش هذه الفكرة وهي فكرة خاطئة من أفكار الخلق ومن أفكار علماء الكلام. يقول الشارح: وقد أورد على ذلك أورد على أن القرآن منزل من عند الله تعالى وليس بمخلوق، فإنه كلام الله المنزل أورد أورد علماء الكلام شبهة على هذا الإنزال. قالوا إن إنزال القرآن نظير إنزال المطر، والإنزال ذكر في القرآن في شأن القرآن وفي شأن المطر وفي شأن الحديث وفي شأن الأنعام، لماذا تفرقون بين هذا الإنزال وذاك؟ هذه الأشياء المنزلة من المطر والحديث والأنعام مخلوقة، وذكر فيها الإنزال وذكر في القرآن أيضا الإنزال، ما الفرق بين هذا الإنزال وذاك؟ هذه كيفية إنزال الشبهة. نظير إنزال المطر أو إنزال الحديدة أو إنزال ثمانية أزواج من الأنعام، إنزال ثمانية أزواج من الأنعام، هذه الأشياء الثلاثة ذكر فيها الإنزال كما ذكر الإنزال في القرآن. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. الفرق بين إنزال القرآن وإنزال المطر وإنزال الحديث وإنزال ثمانية أزواج أن إنزال القرآن مذكور أنه منزل من الله. قال تعالى حميد تنزيل الكتاب من الله من الله العزيز الحكيم، وترد هذه الآيات كلها تؤدي مؤدا واحدا. نأتي إلى الآية إلى الآيتين الأخيرتين، آية سورة الأنعام وآية سورة النحل، يجي يقول الرب سبحانه وتعالى فيهما والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، منزل من ربك، هكذا في التصريح. الآية الثانية آية سورة النحل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس ممن؟ من ربك بالحق. وذكر وقيد الإنزال بهذه الآيات كلها أن الإنزال من الله، وصرح في الآيتين الأخيرتين أن ذلك الإنزال من الله إنما تم بالحق. وأما إنزال المطر مقيد فمقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى أنزل من السماء ماء، من السماء المراد بالسماء هنا العلو، ليس المراد بالسماء سماء جذب له باب، ذلك الذي افتتح لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، بل المراد بالسماء هنا السحاب، السحاب أطلق عليه أحيانا السماء وأحيانا المزن وأحيانا مؤثرات، هذه أسماء كلها للسحاب، لأن المطر يحمله السحاب بإذن الله تعالى من مكان إلى مكان حتى ينزل حيث أراد الله. المطر لا ينزل من سماء من السماوات ذات الأجرام، وإنما ينزل من السحاب، السحاب يقال له سماء ويقال له مذ ويقال له معتراف، لأن السماء في اللغة كل ما علا وارتفع، هذا السقف الذي فوق أن سمى سماء، وكل ما علاك فهو سماء. الشاهد إنزال المطر إنما هو من السماء أي من المذن من المعتراف أي من السحاب. وإنزال الحديد والأنعام مطلق لم يقيد بأنه منزل أو منزل من كذا، أو أنزل الحديد من كذا وأنزل الأنعام من كذا، لا أطلق. إذا كان إنزال المطر من السحاب وإنزال القرآن من الله وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ كيف يشبه الإنزال الذي من الله الذي يقول الله فيه منزل من ربك بالحق بهذا الإنزال الذي يقيد أحيانا بأنه من السماء السحاب كالمطر، ويطلق أحيانا كإنزال الحديد والأنعام؟ لا يشبه هذا بهذا ولا يشبهه إلا من يريد المغالطة. فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال في الغالب، وهي عالية، الجبال عالية على الأرض، وقد قيل من يعرف هذا الفن إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. وعلم يعرفه أهل الاقتصاد. والأنعام تخلق بالتوارد، وهذا التوارد يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، وهي فعل الإناث في ذلك الوقت. ولهذا يقال أنزل ولم يقل، ينزل هذه النقطة في جمعنا استفاء، فهي محل بحث هل هناك فرق بين أنزل وبين نزل. بل تبحث تنزل من بطون الأمهات. ثم الأجنة، إنزال الأنعام يتم مرتين، المرة الأولى إنزال ماء الفحول من أصلابها إلى أرحام الأمهات، والفحول تعلو بنا في هذه الحالة. المرة الثانية الأجنة تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوقت، هذا جيب شهر. وينزل ماء الفحل من علوم إلى رحم الأنثى، هذا الإنزال الأول. الثاني تبقي ولدها من عند الولادة من علوم إلى أسفل على وجه الأرض، هذا هو المراد بالإنزال بالنسبة للأنعام. وعلى هذا فيحتمل قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام، من هذه يحتمل أن تكون الابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون بيانية. وهذان الوجه يحتملان لقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هذا بحث نحوي، ومن أراد أن يطلع على إعراب هذه الآيات عليه أن يرجع إلى البحر المحيط لأبي حيان، وهو الذي يشفي بمثل هذا المقام. وأبو حيان متخصص في إعراب القرآن، وفيه ميزة قد لا توجد في تفاسير أخرى، وهو التعقيب على تفاسير الصوفية التي لا تتقيد باللغة. وطالب علم له همة عليه أن يرجع إلى البحر المحيط بالنسبة لهذه الإعرابات. وإن أخذت بالكسل عليه أن يرجع إلى النهر، لأن أبي حيان يقول مددنا النهر من البحر للكسالى، لكن لا تجعل نفسك من الكسالى، انزل البحر وخذ في البحر واخرج باللؤلؤ إن شاء الله. قوله
وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التسلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان. الإشارة إلى ما ذكره من التسلم على الوجه المذكور
وإنزاله،
على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله
على هذا يكون الكلام ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر.
وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام الحقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولون، وإن كان الله لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام، وإن الله
أو أن الله خلق
أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة.
قوله أي قول الشيخ صاحب المتن وصدقه المؤمنون على ذلك الإشارة في قول صاحب المتن على ذلك إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله تكلم به كيف شاء وأنزله كيف شاء هذا قول الصحابة وصدقه المؤمنون المراد بالمؤمنين هم الصحابة والتابعون لهم في الإحسان ويقول الشارع بن عبد العز وهم السلف الصالح وهذا تستطيع أن تقول تعريف السلف الصالح عند بن عبد العز وغيره من أتباع السلف السلف الصالح هم الصحابة والتابعون ومن أراد أن يثبت مسلكه باعتقاد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنزله ولم يكن مخلوقا هذا الذي عليه الصحابة والتابعون وهم سلف هذه الأمة وكل خير في اتباعهم وكل شر في مخالفتهم وهذا صدق وحق وقوله مرة ثانية قول صاحب المسجد وأيقنوا أنه كلام الله تعالى في الحقيقة ليس لمخلوق ككلام البرية الرد على المعتزلة وغيرهم في هذا القول ظاهر هذا القول رد على المعتزلة ومن تأثر بهم القائلين بأن القرآن ليس بكلام الله ولكنه خلق من خلق الله بهذا يرد المعتزل صاحب المتن على المعتزلة ومن ذهب مذهبه وفي قوله في الحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه وهم الأشاعرة والماتريدية إذا صاحب المتن يبين منهج السلف ويرد على المعتزلة ويرد على الأشاعرة بهذا تكون الأقوال ثلاثة التصريح بأن هذا القرآن مخلوق وليس لله كلام آخر ومعنى قول الله المتكلم أي خالق للكلام هذا عقيدة المعتزلة القول الثاني هذا الكلام ليس هو بكلام الله حقيقة ولله كلام آخر وهو الكلام النفسي وإطلاق الكلام على القرآن مجاز لأنه دال على كلام الله الحقيقي النفساني وهذه عقيدة الأشاعرة إلى يومنا هذا وهي موجودة في كتبهم وكتبهم موجودة في أيدي طلاب العلم المذهب الثالث وهو الحق ما كان عليه الصحابة والتابعون أن هذا الكلام الذي نقرأه القرآن الذي نقرأه ونكتبه ونحفظه هو كلام الله تعالى منزل من الله بالحق هذه هي الأقوال ويقول الشارع وإنما رد على الأشاعرة بهذا لأنه إنما هو الكلام النفساني الكلام عندهم هو الكلام النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة وليس بكلام حقيقة إذا لم يقم به والكلام النفسي لم يقم به الذي قام به هو الكلام النفسي ولو قيل بكل كلام لم يقم للمتكلم إنه كلام يلزم من هذا حتى تكون الأمر الأول يلزم أن يكون الأخرس متكلما والأخرس ليس بمتكلم ولكن في نفسه كلام في نفسه حديث وهذا الحديث الذي في نفسه قد يشير به على أحد ويفهم منه من أشار إليه ما في نفسه ويكتب وهذه العبارة المكتوبة ليست كلام الأخرس والأخرس لم يقم به كلام الأمر الثاني الذي يلزم من هذا أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا هو كلام الله وهذا يصرحون به في كتبهم إن هذا القرآن الذي في المصحف ليس بكلام الله حقيقة وإنما يطلق عليه كلام الله مجازا وهذا لا يكتبونه بل مكتوب في كتب الأشاعرة المعاصرة الكلابية ولكنه عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أفرس، انظروا إلى هذا التشكيل الكيد، لو أشار أفرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصودا فكتب ذلك الشخص عبارة أفرس عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأفرس بالإشارة، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص لا عبارة الأفرس، لأن الأفرس لم يعبد ولم يتكلم، ولكنه أشار وأوحى بإشارته إلى معنى، وفهم شخص ما تلك الإشارة وكتب، والعبارة عبارة الشخص الكاتب لا عبارة الأفرس. وهنا محذور آخر، تشبيه الله تعالى بالأفرس يلزمهم أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالأفرس وإن لم يصرحوا بذلك، لأنهم جعلوا كلامه كحديث النفس الذي في الأفرس الذي فهم منه غيره فكتبه في نفس الله تعالى، حديث لم يتكلم به فهم منه ملك فكتب. في هذا تشبيه برب العالمين سبحانه وتعالى بالأفرس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسمي أحد أفرس لا أحد يصدق بذلك، ولكن يلزمهم إلزاما في هذه النسخة، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما كما فهم الشخص من الأفرس من إشارته معنى فكذب، كذلك فهم الملك منه معنى قائما في نفس الرب سبحانه وتعالى لم يسمع منه لا حرفا ولا صوتا. إذا كيف يقول هذا كلام الله وإنما كلام ذلك الملك؟ بل فهم منه معنى مجردا ثم عبر عنه، والتعبير من عند الملك، وهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي. وتريد بها أهل الجنة.